أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم تتابعون عبر أثير رمز FM. نرحب بكم في هذا البرنامج، برنامج نون القوة، الذي يناقش ويسلط الضوء على قضايا المرأة اليمنية من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية والتعليمية، ويعمل على إبراز دورها الإيجابي داخل المجتمع اليمني وقصص نجاحها. يأتيكم برنامج نون القوة كل يوم اثنين وثلاثاء وأربعاء. نرحب بكم من جديد سامعينا الكرام، حيث يعتبر الزواج نموذج فريد في العلاقات الإنسانية، ولا بد للمقبل على الزواج من صفات يتصف بها، ومنها العقل والحكمة وتحمل المسؤولية. وإذا كانت هذه الصفات غير موجودة فيه، فليعلم الجميع أن مصير هذا الزواج هو الفشل والطلاق. زوجه يعقل، مقولة يمنية استخدمها البعض في جهل وجعلها الشماعة التي يعلق عليها كل شيء. هذا ما تقوم به بعض الأسر اليمنية التي تريد تزوج ابنها لكي يعقل ويتغير حاله للأفضل، وكأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تغيير مساره، وهذا يعتبر أكبر خطأ تقع فيه الأسر. للأسف هناك ما هو أبشع من ذلك، عندما يعاني الابن نفسيا أو عقليا وإخفاء ذلك وعدم التحدث للطرف الآخر بظروفه النفسية أو حالته المرضية لتكون على بينة ووضوح، ولها حرية الاختيار في القبول أو الرفض. وهناك بعض الأهالي يقومون بإجبار أبنائهم على الزواج وهم ليس لديهم الرغبة فيه، أو صغارا في السن وليسوا مستعدين لذلك، وبعد الضغط عليهم والإلحاح يقبل الأبناء، وقد يتفاجأ الجميع بحدوث الطلاق السريع. كما أن هناك بعض الأفراد الذين يقدمون على الزواج وهم غير مستعدون لتحمل المسؤولية، لذلك يتفاجؤون بمسؤولية الزواج وأنهم أمام ورطة كبيرة. لذا مهم عندما يقدم الفرد على الزواج يدرك ويعرف ماذا يريد، ويدرك أن هناك مسؤوليات جديدة وشريكا يقاسمه الحياة وأدوار عليهما الاثنين. وما يحدث في الأمر أن الزوجة تفاجأ أنها مطالبة بإصلاح ما عجز عن تقويم اعوجاج الأهل والطب والزمن، ورحلة من المعاناة لا تنتهي. مستمعين الكرام في كل مكان، سنناقش في حلقة اليوم الآثار النفسية والاجتماعية على الزوجة وعلى الأبناء والمجتمع، مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور خالد عمر، أستاذ الإعلام والعلوم الاجتماعية بجامعة صنعاء. لكن قبل ما نبدأ النقاش مع ضيفنا عبر الهاتف، نروح لفاصل نستمع لاستطلاع الحلقة، ثم نعود بعده لاستكمال حلقة اليوم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لعملية هذه المقولة زوجوا ابنكم يعقل، هي حقيقة يعني مقولة دفع ضريبتها كثير من الفتيات ومن الشباب، ودمرت كثير من الأسر وخربت كثير من البيوت، بسبب أولا أنه يكون الشاب طايش غير مستعد لتحمل مسؤولية ولا لتحمل الأسرة أو بناء أسرة، فيقوم بربطه بفتاة لأجل أنه يعقل أو على أساس أنه يتحمل المسؤولية، وهذا شيء خاطئ، بل بالعكس تزيد الأعباء على هذا الشاب أو على يعني تزيد في عملية تمرده وتشتت البيت والأسرة. أضف إلى ذلك، أحيانا يكون هناك بعض الشباب عنده استعداد للاضطرابات النفسية، أو يكون عنده مشكلة من المشاكل النفسية ومن أعراضها أنه يكون هناك الرفض والعناد وعدم الانصياع للأوامر والانضباط في يعني في القوانين أو في التوجيهات. فيقول بأنه هذا الشخص محتاج إلى زواجه، فيقوم يزوجه فيتفاقم الأمر وتزداد المعاناة والمشكلة، بأنه بحكم بأن الطلاق عندنا شيء ثقيل ووصمة عار في المجتمع اليمني، مما يجعل الفتاة بأنها تصبر وتتحمل المعاناة، وهي تأمل من أن زوجها أن يعقل أو أن يعود إلى صوابه أو إلى رشده، وما أن ينتهي صبرها إلا وقد معها طفلين أو ثلاثة، وتكون الكارثة هنا أكبر والمعاناة تزداد بشكل كبير، بحيث إنه الأهل لا يقبلوا بها هي وأطفالها، ولا أهل الزوج يرضوا أن يتحملوا أحيانا أطفالهم، فتبقي المعاناة والضحية الفتاة وأطفالها بهذه الكارثة. وهناك كوارث كثيرة من هذا الأشياء، مما أدى بعض الفتيات إلى عملية إنه الانتحار أو شبه الانتحار، ما أدى بعض الفتيات إلى عملية الدخول في اضطرابات نفسية، إلى الاعتداء أو الهجوم على الزوج أو محاولة قتل الزوج، وهذه كلها تبدأ من عملية الأسرة بشكل يعني غير متحملين لمشكلتهم الأساسية أو بطريقة صحيحة.
السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على الاستضافة. هذه المقولة عزيزي اعتبر كأننا نسمعها في ونحن صغار، إن زوجه يعقل هذا شيء سخيف بالصراحة، يعني أنا نظري. لكن بالحقيقة إن الزواج هي مشروع حياة، ويعني كل إنسان يكمل الثاني، يعني هناك تكون هذا الرابط القوي اللي يجمع الأسرة ويحافظ على العلاقة الاجتماعية والأسرية يعني للمجتمع كامل. مش زوجه يعقل مثلا زوجه بكر يوم الثاني يعمل لك مشاكل، زوجه صراحة المحاكم، هذا شيء يعني شيء بالتخلف. تمام عزيزي، لكن أنا أقول هنا كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا بينكم ميثاقا غليظا، وهذا يدل على أن العلاقة الزوجية لها قيمتها ولها كرامتها ولها يعني كل الجوانب الحياة التي تجمع هذه الرابطة أو العلاقة الزوجية. وشكرا لك عزيزي، السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مقولة زوجه يعقل هذه مقولة ضعيفة جدا، لا يقبل لا العقل ولا المنطق. أضيف إلى ذلك أن هذه المقولة كنا نسمع بها زمان، من أيام زمان، وإحنا نسمع الآباء والأجداد وحتى اللحظة، هذه اللحظة، ويقول زوج عقل. أكثر الشباب زوجناهم هم مجانين، لا زالوا مجانين. فالزواج هو طبعا وسيلة من وسائل التكامل الاجتماعي الذي يهدف إلى بناء أسرة تحتاج إلى اختيار أشخاص مناسبين للزواج. مش أي شخص زوجه يبكر يعمل لك قصة طويل عريض حول مشاكل أسرية، مش قادر يعي الأسرة، هذا أمر مرفوض تماما. فمقولة زوجه يعقل المفروض أنه عقله بعد زوجه، عمله قابل عقله بعد زوجه، حمله مسؤولية، بعمل له مشروع يشتغل، ابحث له عن فرصة عمل تؤهله تجعل منه إنسان قادر على إعالة أسرة، على إدارة بيت، على بناء مستقبل أولاد. لكن كذا هذه اسمها فوضى. وشكرا، السلام عليكم.
نرحب بكم مستمعين الكرام مجددا، ونرحب بضيفنا في الهاتف الدكتور خالد عمر، ونبدأ بالحديث عن ما سمعنا في استطلاع حلقتنا لهذا اليوم. أولا نرحب بك دكتور خالد.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم وتمنياتي بالتوفيق. وأود قبل الحديث عن أي شيء أهنئكم على تسمية البرنامج نون القوة، إذ يبدو من هذه التسمية أنها تسمية للإنصاف، تسمية لتسليط الضوء على قضايا المرأة والدفع بها لتكون إنسانا كامل الحقوق في موازاة أخيها الرجل في هذا المجتمع الذي يبدو أنه لم ينصفها بعد ولم يعطيها ما تستحقه من حقوق.
نعم، احنا سعيدين جدا بوجودك معنا في هذه الحلقة، انت اضافة جميلة لبرنامج نون القوة دكتور خالد. بنستفيد ان شاء الله منك اليوم الكثير من المعلومات الشيقة واللي ممكن تساعد نحن النساء، زي ما سمينا برنامج نون القوة. دكتور خالد، سؤالي لك في بداية الحوار، النواة الأساسية لبناء المجتمع يبدأ من الأسرة، ونواة الأسرة هي الزوجين. كيف سيكون نواة الأسرة سليما وأحد أركانه بيعاني من أمراض نفسية أو عقلية، أو يكون صغير في السن، أو شخص مستهتر ما بيتحملش المسؤولية؟ برأيك دكتور، ما تبعت مقولة زوجه يعقل على المجتمع؟
ما هي تبعت ماذا؟
كلمة أو مقولة زوجه يعقل على المجتمع. احنا بنلاحظ انه في المجتمع اليمني اذا في شخص بيعاني من حالة نفسية او مجنون بيقولوا زوجوه وهو بيعقل.
طبعا يجب ان نتوقف عند هذه المقولة جيدا لنميز يعني بعض الفئات، نميز بعض الفئات التي تتعامل مع هذه المقولة. اولا هذه مقولة كانت دائما تقام للشخص الذي يبدو في حياته مستهترا، غير متحمل المسؤولية، يعيش حياة طيش الشباب، حياته كلها اتكالية، وحياة كلها اعتماد على الأسرة وعلى ما يقدمها الوالدان. فدائما كان يقال أنه زوجه عشان يعقل، عشان يتحمل المسؤولية. يجب أن نميز بين هذه العبارة بمعناها المجازي وليس بالمعنى الحقيقي، وليس بمعنى أنه شخص لديه لوثة عقلية أو لديه مشكلات عقلية أو لديه اضطرابات نفسية، هذا شيء آخر.
نعم.
يعني هناك من يقال له هذه العبارة لأنه فقط كان يعيش حياة ترف، حياة اعتماد على الأسرة، حياة طيش وحياة لا مبالاة، فيقال له زوجوه حتى يعقل.
نعم.
هناك من ينفع معهم هذا النوع من المعالجة، بالفعل البعض يبدأ يتحمل المسؤولية، حتى نكون منصفين، يعني ليست كل الحالات التي يمكن أن يدفع بهم للزواج يمكن أن نقول أنه يترتب على ذلك مشكلة من المشاكل. هناك شباب فقط يحتاج من يسنده في بداية الأمر ويشعر بأنه أصبح مسؤولا عن أسرة، ولكن في موازاة ذلك يجب أن يكون هناك تكافؤ بين الزوج والزوجة، وهناك إمكانيات مادية، وهناك توفر لمقومات الزواج.
نعم.
يعني ليست مسألة عقد قران وزفاف وكذا ثم يجد الرجل نفسه مع زوجته وجها لوجه بلا عمل وبلا تحمل أثناء مسؤولية، هنا مشكلة. أما الجانب الآخر الذي هو لديه اضطرابات نفسية أو شيء من هذا القبيل، فهذه أعتقد هي جريمة بحق الفتاة وبحق أسرتها وبحق المجتمع بشكل عام، لأننا سننتج مشاكل عديدة ولن نساهم في حل أي مشكلة من المشكلات.
نعم دكتور خالد، الفتاة ضحية مقولة زوجه يعقل، بتجد نفسها بعد الزواج وقعت في دائرة لا تنتهي من المعاناة، ما بتقدرش أن تنفك منها إلا بصعوبة، حيث أن الكثير من النساء لا يعلمن بحقيقة وضع أزواجهن إلا بعد الزواج. ما تأثير ذلك على الزوجة نفسيا؟
يعني أكيد من البديهي، يعني إذا كنا نتحدث الآن أن الزوجة تعاني معاناة نفسية مع الزوج السوي، مع الزوج الصالح، مع الزوج في هذه الظروف التي نعيشها الآن، الأوضاع الاقتصادية الصعبة، كثير من مشكلات الواقع المعاصر. فما ذلك حين يكون الزوج لديه مشكلة نفسية أو لديه اضطرابات من نوع ما، أكيد ستجد المرأة نفسها في حيرة شديدة بين أن تكمل هذا الزواج والذي قد يترتب عليه خلفة وأولاد ومسؤولية كبيرة، وبين أن تفكر في إنهاء هذا الزواج وتحمل لقب مطلقة من وقت مبكر. فطبعا هي تعيش صراع كبير جدا وضغوط، ليس على المستوى النفسي الداخلي، ولكن أيضا على المستوى الاجتماعي، على المستوى الأسري، المستوى الأسري الذي يلزمها عادة بالصبر وتحمل الزواج طالما تزوجت وأصبحت في عصمة رجل وما إلى ذلك من العبارات. هي تواجه كثير من الضغوط النفسية والاجتماعية، فهي إذن في وضع لا تقصد عليه.
نعم. طيب دكتور خالد، الكثير من ضحايا زوجه يعقل بيتعرضنا لإيذاء نفسي وجسدي من قبل أزواجهن، برأيك دكتور من المسؤول لما يحدث للمرأة؟
طبعا المسؤولية هي يجب أن تكون مسؤولية مبكرة، مسؤولية الآباء والأسر الذين زوجوا هؤلاء الفتيات بأشخاص لم يتأكدوا من حالاتهم النفسية قبل الزواج. هذه مسؤولية كبيرة جدا وعظيمة أمام الله، يجب أن يتحملها الأب، يجب أن يتحملها الأخوة. لا بد أن يتأكدوا تماما من أن هذا الرجل هو رجل يعني مكتمل الشخصية، سوية الشخصية، سليم من كل النواحي، حتى لا يحملوا ابنتهم ويحملوا أنفسهم أعباهم في غنى عنها بعد ذلك. يعني المسؤولية يجب أن تكون مسؤولية مبكرة ومسؤولية استباقية قبل فكرة الزواج.
نعم.
ولكن إذا تم الزواج وتعرضت المرأة لهذا النوع من المشاكل والإيذاء، فإن عليهم أن يجدوا حلا سريعا، يجدوا حلا سريعا ومبكرا قبل أن تستفحل المشكلة وتتعاظم أكثر وأكثر.
نعم.
إن وجدوا في بداية الأمر أن هذه الشخصية قابلة للعلاج وقابلة للتردد على العيادات الطب النفسي حتى تحل المشكلة سريعا، ما لم فأعتقد أنه من حق هذه الأسرة أن تحمي ابنتها بشكل سريع وتطلب انفصال هذه الفتاة المسكينة التي لا حول لها ولا قوة من البداية.
نعم. طيب دكتور خالد، يتجاهل المجتمع وعائلات المختلين عقليا والمرضى نفسيا حقيقة كون هذا الزواج باطل شرعيا، لأن هذا النوع من الزواج باطل، كون المختل بيعتبر فاقد للأهلية، غير مكلف ولا يستطيع تقديم أي منفعة أو مصلحة في زواجه، وذلك أيضا وفقا لنصوص واضحة وصريحة، منها حديث النبي رفع القلم عن ثلاثة عليه أفضل الصلاة والسلام، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. كذلك أيضا نصوص في القانون اليمني ذكرها في القانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الأحوال الشخصية، المادة رقم 11، بأنه لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من ولية بعد صدور إذن من القاضي بذلك، يعني لا يأذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه إلا بتوافر الشروط التالية، اللي هي قبول الطرف الآخر من بعد الإطلاع على حالته، كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله، كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره. أيضا يتم التثبيت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة من يعني بتقرير من ذوي الاختصاص، ولكن ما يحدث في الواقع مخالفا للنصوص القانونية. برأيك دكتور، في الكثير من الأسرة اليمنية تنظر إلى فسخ الزواج عيبا وفضيحة قد تجلبها الفتاة لأسرتها، لذلك تجبرها على الصبر واستكمال حياتها في المعاناة. برأيك دكتور خالد، كيف يمكن معالجة ذلك ورفع الوعي لدى الأسرة والمجتمع بأهمية اتخاذ الفتاة القرار سواء بقبول أو رفض الزواج، وكذلك أن يعني تقرر بنفسها في حالة إنهاء العلاقة بالطلاق أو الفسخ، خصوصا أن هذا حق كفل لها الشرع والقانون؟
شوفي، ما تقومون به الآن من خلال هذا البرنامج هو نوع من التوعية.
نعم.
يجب ألا تقتصر على وسيلة واحدة أو على برنامج واحد. إنما العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية واستخدام جميع وسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون هناك توعية كاملة. هذه المسائل لا يمكن أن يكون فيها مكابرة ولا يمكن أن يستمر ربط مصير الفتاة بفكرة العيب أو الخجل من طلب الفتاة أو اتخاذ أي إجراء قانوني أو اتخاذ أي إجراء علاجي. يجب أن تسود مفاهيم جديدة الآن في المجتمع أن من يتعرض للظلم من حقه أن ينتصر لنفسه وأن ينتصر لابنته وأن يسلك المسلك القانوني الذي يضمن لها حقها وأن تستعيد بهذا الحق عافيتها وصحتها النفسية وأن تعود لتعيش حياتها بشكل طبيعي. يعني ليس قدرا إذا ما تزوجت المرأة رجلا فيه عت أو فيه مشكلة نفسية أن تقضي بقية حياتها مع هذا الرجل وكأنها عقوبة مؤبد يعني لا فرار منها. ثقافة العيب وثقافة الخجل من انتزاع الحقوق عبر الطرق القانونية يجب أن تنتهي. وأنا أضرب لك مثل هنا يعني ابنة أحد أصدقائي وهي طبيبة خريجة ويعني طبيبة ناجحة ومن سوء حظها أنها ارتبطت بشاب وكان الزواج زواج يعني أسر يعني هي الأسر مع بعضها البعض أسر محترمة وبينهم علاقات ولكن لم يكونوا يعرفوا بحالة هذا الولد من قبل. وبعد الزواج اتضح أن لديه مشكلات نفسية وأن لديه يعني ما قد يترتب عليه ضرر نفسي وبدني لهذه الطبيبة الشابة التي أصبحت زوجته. وبعد أخذ ورد ومحاولات من قبل الأسرة أن تستمر هذه الزواجة يعني حفاظا على العلاقات الودية بين الأسرتين والعلاقات التاريخية والمصاهرة والصداقات والقبول بأي شكل من الأشكال كان القرار الفصل للفتاة. هي من بسبب تعليمها وبسبب وعيها المرتفع هي امتلكت قرارها الحاسم بطلب الفسخ في المحكمة وما زالت القضية الآن منظورة في المحكمة. يعني في الأخير هي من ستكمل الحياة هي من ستتحمل التبعات
أكيد
يجب أن لا تجبر أبدا على حياة لم تختارها من البداية ولم تكن تعرف هذا الشاب ولا تعرف نفسيته ولا تعرف حقيقة مرضه وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية الأسرة عما ارتكبته في حق هذه الفتاة وهي يجب أن تنتصر لنفسها وتحصل على حقها في الفسخ وفي أن تعيش حياة طبيعية وأن ترتبط بمن تراه مناسبا وكفئا ويساويها في العقل وفي الصحة النفسية وأيضا في المكان الاجتماعي.
أكيد أكيد. إذن دكتور خالد نروح لفصل قصير غنائي وبعدها نستكمل معكم سامعينا الكرام حديثنا مع الدكتور خالد عمر أستاذ الإعلام والعلوم الاجتماعية بجامعة صرعاء فابقوا معنا.
جنبي كل ما اسمع حاجة عنك حزني قابلتك تقدر تولجتني فواتك ما انا كنت قبلك مش عايشة وخلاص حعيش يا ما عليك كنت بدور وبجد مش قادرة اتصور لو عمري كان قبلك عدى ما قابلتنيش من حسن حظ اني قابلتك تقدر تقول جتني فواتك ما انا كنت قبلك مش عايشة وخلاص حعيش يا ما عليك كنت بدور وبجد مش قادرة اتصور لو عمري كان قبلك عدى ما قابلتني
ربنا يخليك لقلبي تبقى طول العمر جنبي
كل ما اسمع حاجة عنك بعرف اني اخترت صح
كان لو انا احلى صدفة يلي جنبك ببقى عارفة
انك انت جيت حياتي تملى كل سنيني فرح طول العمر جنبي كل ما اسمع حاجة عنك بعرف اني اخترت صح كان لو انا احلى صدفة يلي جنبك ببقى عارفة انك انت جيت حياتي تملى كل سنيني فرح
عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام لاستكمال حوارنا الشيق مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور خالد عمر نعود ونجدد الترحيب بك ضيفنا الكريم
أهلا وسهلا بكم
دكتور خالد نعود ونستكمل نقاش حلقتنا لهذا اليوم عندما يكون موضوع الزواج إصلاحيا قبل أن يكون بنائيا أي بناء المجتمعات فإن الطلاق حتما النتيجة الغير المستغربة حيث يعتبر أحد أسباب ظاهرة تزايد حالة الطلاق والخلع داخل المجتمع اليمني هو الزواج بشخص مستهتر غير قادر على تحمل المسؤولية أو شخص مصاب بأمراض عقلية أو نفسية حيث كشفت المصادر عن ارتفاع عدد حالات الطلاق والخلع وأيضا الفسخ بعموم المحاكم اليمنية خلال عام 2022 نحو 78 ألف حالة برأيك دكتور كيف يؤثر تزايد حالات الطلاق على تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع؟
بكل تأكيد مشكلات عديدة جدا مشكلات يتحمل مسؤوليتها الأسر الآباء والأمهات ولكن يقع ضحيتها ويدفع ثمنها الأطفال إذا كانت هذه الزيجات انتهت بأولاد وفتيات كثيرا ما يدفعونهم ثمن هذا الطلاق والارتفاع المتزايد في حالات الطلاق في المجتمع ولكن نعود لنقول مرة أخرى لتفادي مثل هذا النوع من المشكلات يجب أن يكون هناك أولا تخطيط مسبق لهذا الزواج
فعلا
الزواج طبعا مطلب وشرعي وهناك كنتيجة لهذا النوع من المشكلات مشكلات الطلاق تحدث مشكلات من نوع آخر هي العزوف عن الزواج وأن الإنسان يعيش منفردا ويعيش حياته بعيد عن هم تحمل المسؤولية والكلفة والأولاد أو إذا ترتب على ذلك
نعم.
خير الأمور الوسط دائما يعني يجب ألا يدعى في المجتمع إلى العزوف عن الزواج ويجب في نفس الوقت ألا يدعى إلى الزواج بإسهاب وبكثافة والنظر إلى الكم دون الكيف
نعم.
يعني مثلا الآن نلاحظ الإقبال على حفلات الزواج الجماعي بأعداد كبيرة وكأنه نوع من التباهي أرقام خيالية يعني للزواج ولكن إذا ما استعرضنا هذا العدد الضخم من حالات الزواج وما إذا كان مخطط لهذه الزيجات أم لا، سنجد أنه ربما النسبة الأقل من هؤلاء الذين التحقوا بقطار الزواج إذا جاز القول يمكن أن ينجحوا في حياتهم الزوجية، لأنهم كانوا مؤهلين لذلك، كانوا مستعدين، لديهم إمكانيات تحمل المسؤولية، صحتهم النفسية وأوضاعهم مستقرة تساعدهم على الاستقرار في حياتهم الزوجية.
نعم.
أما إذا زجينا بهؤلاء الشباب في حفلات الاستعراض للعرس الجماعية ثم ترتب عليها مشكلات من الأيام الأولى، مشكلات تحت وقع الظروف الاقتصادية الصعبة أو تحت مشكلات اجتماعية أو نفسية، فالنتيجة الحتمية هي ارتفاع نسبة الطلاق، ويترتب على ذلك مشكلات كثيرة جدا مما نراها الآن في شوارعنا من حالات التسول أو الأعمال الطفيلية للأطفال أو التسرب من المدارس أو الانحراف أو كثير من المشكلات هي في أغلبها نتاج لحالات الطلاق.
نعم. طب دكتور خالد، برأيك كيف يؤثر الجو الأسري المشحون بسبب سوء المعاملة والقسوة والاضطراب داخل الأسرة على الأبناء، الذي بيعتبروا للأسف هم يعتبروا إحدى ضحايا مثل هذه الزيجات؟
يعني هذا الأمر طبيعي وبديهي جدا. من ينشأ في أسرة مستقرة، في أسرة فيها الحب والاحترام والتفاهم، سينشأ هذا الطفل مكتسبا لقيم جميلة، سينشأ نشأة صحية سليمة، سيتفوق في دراسته، سيبدع في كل مجالات الحياة. ومن ينشأ في وسط اضطرابات وعنف ومشاكل، فطبعا هذه هي القاعدة، لكن هناك استثناءات. أحيانا هناك أطفال يعني ألهمهم الله سبحانه وتعالى أن يسيروا في طريق الصلاح وأن يتمسكوا بقيم وبأخلاق وينشأوا حتى في أصعب الظروف. هؤلاء حالات استثنائية، ولكن الغالب هو من ينشأ في ظروف كلها قسوة وعنف في الغالب يأخذ من هذه السلوكيات، يأخذ من هذه الأخلاقيات، يأخذ من هذه المشكلات فتنعكس على شخصيته. والذي يعيش في الحياة وفي أجواء يسودها الحب والتفاهم والإحترام والتربية الجيدة والإحترام المتبادل بين الزوجين، فإنه غالبا ما يكون شخصا سويا نافعا لنفسه ولأسرته والمجتمع.
طيب دكتور خالد، برأيك هل يفترض أن يكون هناك فحص خاص بالأمراض النفسية والعقلية، يعتبر هو فحص وقائي، وذلك من أجل تجنب الكوارث الاجتماعية الناتجة عن مثل هذه الزيجات، يكون من الفحوصات التي قبل الزواج مثل فحص الخاص بأمراض الدم الوراثية؟
نعم، أنا أتفق مع هذا الأمر تماما. يعني يجب أن يكون طبعا هناك، هذه ليست بدعة وليس رأيا جديدا وليس يعني مقترحا لم يطبق، لكن هناك مجتمعات حتى مجتمعات إسلامية، أعتقد هذا الأمر ربما مطبق في ماليزيا، أنه قبل الزواج هناك مكاتب للاستشارات، استشارات الزواج والعلاقات الاجتماعية، يخضع الأزواج والزوجات المقبلين على الزواج إلى دورات تدريبية يخضع فيها للكثير من الاختبارات النفسية والعصبية واختبار ردات أفعالهم في مواقف مختلفة، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية الكاملة. بعد اجتياز هذه الدورة يكونوا مؤهلين لإتمام الزواج. وإذا كان هناك لديهم وهذه الدورات فيها ما يشبه النجاح والرسوب، يعني إذا وجدوا أنه لا يوجد هناك تكافؤ، لا يوجد هناك ما يضمن نجاح هذا الزواج، فتتم توجيه النصيحة لهؤلاء بأنهم ليسوا متكافئين وربما لا يستطيعون أن يتعايشوا ويتقبلوا بعضهم البعض في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه الظروف التي خضعوا لها في الدورات التدريبية، وهي بمثابة محاكاة للواقع. إن لم ينجحوا فيها فإنهم في الغالب لن ينجحوا في الحياة الزوجية الفعلية فيما بعد.
نعم. طب دكتور خالد، نصيحة أخيرة، حابب أنك توجهها للمستمعين الكرام عبر إذاعة رمز حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم وتحت مسمى زوجه يعقل؟
والله هذه المسألة كل أسرة هي أعلم بابنها وما هي حدود تقبل هذا الشاب لفكرة زوجه يعقل. إن كان شاب فقط لديه قليل من الطيش لكن لديه يعني مؤهلات تسمح له بأن يكون رجلا ورب أسرة وزوجا مقتدرا ومتحملا مسؤوليته، فالأسرة هي أعلم. أما إذا كانت المسألة مسألة أن نتخلص من حالة هذا الشاب ويعني نزوجه على أمل أنه هذا الزواج سيغير من طباعه وسيغير من سلوكه وسيغير من حياته، فأعتقد أنها فكرة خاطئة جدا. ستكون هذه الأسرة جنت على الفتاة أولا، وجنت على الابن ثانيا، وجنت على نفسها ثالثا.
نعم.
في الأسبوع الماضي ربما سمعنا عن حادثة الشاب الذي ترك زوجته لدى عمه والد زوجته ومعه أطفال، ولكنه غير كفء وغير مؤهل لهذا الزواج، وربما ظهرت عليه ملامح الاضطرابات النفسية في الفترة الأخيرة والتهديد بين الحين والآخر بأنه سيقتل زوجته ويقتل عمه، لأنه كان مطالب فقط بالحد الأدنى من الإنفاق وتحمل المسؤولية. ولما لم تنجح كل المحاولات أقدم هذا الشاب الأسبوع الماضي على قتل زوجته وعلى قتل عمه والد زوجته، وأصاب وربما أيضا قتل عدد من أفراد الأسرة الذين كانوا موجودين في البيت. يعني هذه حالة من الحالات، وهذا نموذج من النماذج التي تعتقد الأسر أنها ترتاح منها مؤقتا بفكرة الزواج وأنه زوجه يعقل وخلاص وهو سيتحمل مسؤوليته، لكنهم لا يعلمون أنهم سيجذبون على أنفسهم مشاكل جديدة ربما يعني قد لا تتوقف عند حد معين، وقد تنتهي بقصص مأساوية كما في هذه الحادثة.
نعم.
فإذا أنت أعلم بابنك وأعلم ما هي حدود إمكانياته النفسية والعقلية وأيضا الاقتصادية لأن يتحمل مسؤولية ما بعد الزواج ويكون كفءاً لهذه الفتاة التي يتم تزويجها، وفي الغالب العام ليس برضاها وإنما برضا الأسرة، ولأنها لا تعرف هذا الشاب، فيجب على الأسر الآباء والأمهات من الأسرتين سواء من أسرة الزوج أو من أسرة الفتاة التي ستكون زوجة أن يراعوا الله تماماً وأن يتحملوا المسؤولية، مسؤولية أبنائهم ومسؤولية أنفسهم، لأن ما سيصيب هذه الأسرة الصغيرة من ضرر سيصيب الأسرة الكبيرة، سيصيب الآباء والأمهات، سيصيبهم الضرر، والنار ستحرق الصغير والكبير إن لم يكن هناك معالجة حكيمة من البداية واختيار حكيم لمن يكون أهلا لهذه الفتاة. الأب يجب أن لا يفرح لا بالجاه ولا بالمال ولا بالمنصب ولا بشخصية اعتبارية أنهم جاءوا ليطلبوا يد ابنته، وإنما يجب أن يختار الشاب الكف الذي سيصون ابنته ويحافظ عليها. وهذه سهلة، ويمكن التعرف على هذا الشاب من كثير من الأساليب والطرق، السؤال والبحث والتحري حتى يختار الرجل لابنته الرجل الصالح الذي يصونها ويحافظ عليه.
نعم.
مسألة سهلة وليس صعبة، لكن أحيانا الطمع والجشع ولغة المال هي التي تجعل بعض الآباء يقبلون تزويج بناتهم بأي شخص، وخاصة إذا كانوا جايين من طرف أسرة كبيرة أو لها اعتبارات معينة ولا يفكرون في باقي الاعتبارات.
فعلا فعلا. دكتور خالد، سعيدة جدا بوجودك معنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نون القوة. كان الحديث معك شيق جدا وكنا سعداء بهذه الاستضافة. دكتور خالد عمر، أستاذ الإعلام والعلوم الاجتماعية بجامعة صنعاء، نشكرك ونشكر مداخلتك اللطيفة معنا.
شكرا جزيلا لكم وتمنياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله، وأن تظلوا دائما حملة مشاعر المساهمين في تسليط الضوء على هذا النوع من المشاكل الاجتماعية. لكم كل التوفيق.
إذن شكرا لك دكتور خالد، ولنا إن شاء الله حلقات مقبلة بإذن الله تعالى. شكرا الله. شكرا لك، في أمان الله. إذن مشاهدينا الكرام نذهب لفاصل قصير ومن بعدها نعود لكي نستكمل حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.
أشبعني ظلما وحرمانا، أنا صبري الجميل تجاوز الصبر لغة الحوار تحولت جمرا فإن رأتني جنبها سارحا فورا تصير امرأة أخرى.
إذن سمعنا الكرام نذكر بأهم النقاط والنتائج للحوار في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج جنون القوة تحت موضوع زوجه يعقل. التأثيرات النفسية على الزوجة والأبناء، الضغوط النفسية والعاطفية، قد تواجه الزوجة والأبناء ضغوط نفسية كبيرة نتيجة تصرفات الزوجة غير المتزنة. أيضا التعرض للعنف، قد يزيد احتمال التعرض للعنف الأسري سواء كان جسديا أو عاطفيا، الإهمال أو عدم القدرة على تلبية الاحتياجات، الزوجة المصاب بحالة نفسية قد لا يكون قادرا على تلبية احتياجات أسرته، قد يكون الأطفال محرومين من الدعم الأبوي الأساسي لتطويرهم النفسي والاجتماعي. من الضروري أيضا تقديم العلاج النفسي المناسب للزوج ومساعدة الأسرة على التعامل مع الوضع. يمكن أن تكون الاستشارة الأسرية مفيدة في تقديم الدعم النفسي والتوجيه للزوجة والأبناء. وقد تواجه أيضا الأسرة وصمة اجتماعية بسبب مرض الزوجة النفسي، وقد تواجه أيضا الأسرة تحديات اقتصادية نتيجة عدم قدرة الزوج على العمل أو تقديم الدعم المالي. يجب أن تكون هناك سياسات وتشريعات تحمي الفتاة وتحمي الأسرة وتوفر الدعم اللازم من هذه الزيجات الغير المناسبة. يمكن أيضا للمؤسسات الاجتماعية تقديم الدعم اللازم للأسرة من خلال البرامج التوعوية، الخدمات المتاحة، وأيضا التثقيف حول هذا الموضوع. يجب زيادة الوعي حول تأثير الأمراض النفسية على الأسرة وضرورة توفير الدعم المناسب، وتثقيف المجتمع حول أهمية الصحة النفسية وكيفية التعامل مع المرضى النفسيين. هذه النقاط تساعد في تقديم فهم شامل حول الموضوع وتسليط الضوء على الأبعاد المختلفة للتحديات التي تواجهها الأسرة عندما يكون الزوج يعاني من حالة نفسية. هذه النقاط التي خرجنا بها في حلقتنا لهذا اليوم سامعينا الكرام، كنت معكم أنا لما دبوان من التقديم ومن الإعداد نورة الظفيري ومن الإخراج هشام عيسى. دمتم في رعاية الله، نترككم مع هذا الفاصل الغنائي الختامي على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
حبيبي ده انت حلمي.